الآن نقرأ بابا جديدا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، باب العارية، ويقال باب العارية، يعني يقال بالتشديد وبالتخفيف، والتشديد هو الأكثر، التشديد هو الأكثر. نسمع الآن الأحاديث ونعلق عليها بما يتيسر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الباب عقده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كما يعقده غيره من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه، باب العارية. والعارية أيها الإخوة هي مسنونة من الأعمال الصالحة، من الأعمال الفاضلة، وهي داخلة في باب الإحسان. قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالعارية كونك تعير شخصا ما يحتاج إليه، كما قال العلماء في تعريفها، هي أن يعطي شخصا عينا ينتفع به ثم يرده. قالوا في تعريفها أن يعطي شخصا عينا، يعني شيء عيني، تعطيه ماعون، تعطيه فأس، تعطيه يعني حديد، مفكات، أشياء يعني يحتاج إليها ثم يردها إليك. قال أن يعطي شخصا عينا، لكن ما يعطي مثلا تمر ويقول هذا ترده إلي، هذه عارية. لا، هذه قد يكون أمانة مثلا ويردها إليك، لكن المقصود العارية يستفيد منها، لا، هذا سيزول، يعني سيأكله وينتهي. لكن نحن نقول شيء ثابت، شيء عين، يعني أن يعطي شخصا عينا ينتفع به ثم يرده. أما لو أعطاه ليحفظه عنده فهي أمانة ووديعة. إذن الفرق بين العارية وبين الأمانة أنها يعني أن العارية يعني يأخذها لينتفع بها ثم يردها. الأمانة أو الوديعة يأخذها عنده يحفظها لك ثم يردها. فعلى كل حال هناك جامع بينهما، وهو مسألة الحفظ والرعاية. يعني أنت عندما تأخذ فأسا، تأخذ سكينا مثلا من جارك، حاجة مع السيارة مثلا تحتاجها وترجعها له، يعني هي تعتبر أمانة عندك. لكن الأمانة على وجه الخصوص قالوا أنها عنده لا ينتفع بها، العارية لا ينتفع بها، أما الأمانة فمجرد يحفظها ويرعاها عنده ولا ينتفع بها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العارية قد تكون واجبة، واستدلوا بقول الله عز وجل في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، إلى قوله عز وجل: ويمنعون الماعون. فقالوا إنه مع شدة الحاجة والضرورة يجب على المسلم أن يعير أخاه المسلم، جاره، قريبا له، أي مسلم أيا كان يعيره إذا كان هو محتاج. يعني إنسان مثلا سيارته متعطلة ويحتاج مثلا مفكات أو عدة أو كذا، وهي عندك وبجوارك، والرجل محتاج لابد يصلح سيارته، يذهب بعض أهل العلم، أنا أقول هذا كمثال يعني، إلى الوجوب. قال: والآية الكريمة فيها: ويمنعون الماعون. مع العلم، وهذا لا يخفى على شريف علمكم، أن من المفسرين من ذهب إلى أن المراد بالماعون هي الزكاة، لكنه قول ضعيف وليس ولا يدل عليه ظاهر الآية. ظاهر الآية يعني يمنعون، يعني لا يعطون، لا يبذلون الماعون. الماعون يعني الآنية التي يحتاج إليها، قدر للطبخ، صحون، أشياء يعني في مثل هذا، يعني نحن نقول من باب الإحسان، من باب الترفق، من باب الأخوة والمحبة. وكما قلت قال بعض أهل العلم وهو قول قوي، ذهبوا إلى الوجوب، قالوا لأن الله عز وجل ذكر هنا المنع في باب الذنب. الله عز وجل قال أرأيت الذي يكذب بالدين، ما هي أوصافه؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، إلى قوله عز وجل ويمنعون المعون. وهو الحقيقة كما ذهب جماعة من المحققين قول قوي، قول قوي، أن إذا اشتدت الحاجة إلى عارية أنها قد تكون واجبة، أنها قد تكون واجبة، ولو أفتي بذلك فهي فتوى صحيحة. لأنها يعني كما قلنا لو تراجع تفسير الآية وتراجع أيضا كلام الشراح وعند هذا الباب وكلام الفقهاء ستجده إن شاء الله تعالى. على كل حال كما قلت العارية عمل صالح، عمل فاضل، من باب الإحسان، من باب الأخوة والمحبة. قد يقول قائل يعني لا ما في مواعين ولا في، على كل حال هي العارية بمفهومها العام، يعني ليست خاصة بماعون وما ماعون، قد يحتاج الإنسان إلى فأس، إلى سكين، إلى سيارة يستعيرها منه، إلى غير ذلك، إلى جمل يركبه ويحتاج إليه في أمر معين، يعني إلى آخره. فعلى كل حال ذكر هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، أولها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه من المهاجرين الأولين، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشارك في الفتوح ونزل البصرة وبقي فيها زمنا حتى توفي رضي الله عنه. كان مشهورا بالسخاء والجود والكرم رضي الله عنه وأرضاه، كما أنه كان مشهورا بالغضب لله سبحانه وتعالى. قالوا إنه كان خنجرا في حلوق الخوارج والحرورية، قالوا كان قويا شديدا رضي الله عنه معهم، لأنهم لا شك يعني كفروا الناس وخرجوا على الأئمة وكفروا الأئمة ونزعوا يد السمع والطاعة ونقضوا البيعة إلى غير ذلك. فرضي الله عنه كان مشهورا بهذا. توفي سنة 58 للهجرة، توفي سنة 58 للهجرة. قال هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذا حديث عام يشمل العارية وغيرها. قال العلماء هو عام يشمل كل ما أخذه الإنسان على يعني على سبيل الفائدة وليس على سبيل التملك. أي شيء تأخذه يجب أن ترده، سواء كان عارية، قالوا يدخل في هذا العارية، يدخل فيه الأمانة، أمانة إنسان استأمنك على مال، استأمنك على سيارة، على كتب، يجب أن تؤديها. قال ويدخل فيه الرهن كذلك ترجعه له وتستوفي حقك. قالوا ولا يدخل في ذلك ما أخذه على سبيل التملك. فلو أنه اشترى شيئا نقول أرجعه إلى البائع، لا خلاص ما دام أنه بذل الثمن وتملكه فهو له، فهو له. قالوا ومثله أيضا الهبة، الهبة أيضا ليس ملزما بإرجاعها، بل ولا يجوز للواهب أن يعود في هبته. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم العائد في هبته كالكلب، أكرمكم الله وأكرم الملائكة، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا ما في شك، يعني مثل فيه استبشاع لمن يصنع مثل هذا الصنيع، أنت وهبت فخلاص انتهى الأمر. إذا نقول تؤدي كل شيء ما لم يكن على سبيل التملك، والتملك أوله كما قلنا الشراء، ثانيا الهبة، وهبك فلان خلاص تأخذه ما ترجع له. لكن الشيء الذي ليس من باب التملك نعم يجب عليك أن ترجعه. العارية أنت أيها المستعير اتق الله، استفدت والله الحمد من هذه العارية أرجعها. أنت أيها الأمين وضع عندك كذا وكذا أمانة اتق الله. قال تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال جل وعلا في وصف عباده المفلحين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فلازم لابد أن ترجع. كذلك الرهن يجب أن ترجعه إلا إذا ما أعطاك حقك، هذا عاد أمر آخر وقد سبق الكلام عنه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي، لكن الراجح أن الحديث حسن كما ذهب إلى هذا جماعة من المحدثين، وأن استنكار أبي حاتم ليس له يعني محل، والصحيح أن الحديث حسن إن شاء الله تعالى، ويدل على كل هذه الأدلة كما تلوت على مسامعكم قبل قليل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافق: وإذا اؤتمن خان. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك، هذه جملة عظيمة يدخل فيها مسائل كثيرة. أولا في مسألة الخيانة هي ليست خاصة هنا بالمال، يعني لو أن رجلا خانك في عرضك ففجر بامرأتك أو بنتك، تقول: والله أبتحيل لفرصة وأخونه في أهله، لا هذا ما يجوز. لو أن فلانا يعني اعتدى عليك أو اعتدى في شيء معين، تقول: سأتحين وأقتص لنفسي من أهله أو من أولاده أو غير ذلك، هذا أيضا لا يجوز. لكن بقي مسألة يذكرها العلماء ويسمونها مسألة الظفر، مسألة الظفر. قالوا صورتها أن يأخذ إنسان مالا لك أو أن يحرمك من حقك الذي أنت تستحقه، هل يجوز لك أن تأخذه أو هذا يعتبر خيانة بخيانة؟ العلماء قالوا: إذا كان من الحالة الأولى التي قلناها في فواحش أو في اقتصاص أو كذا هذا لا يجوز، لكن قالوا إذا كان حقا لك فهذا جائز، مثل قصة هند بنت عتبة لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان كان رجلا شحيحا لا ينفق عليها وعلى ولدها إلى آخر الحديث، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله. قالوا: وهذا لا يسمى خيانة أيضا، هذا حق لها، حق لها ولأولادها، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: خذي بالمعروف، يعني ما تكثر كل ما فتح جيب وأخذ وناخذ، لا هذا حرام، يعني لا يجوز. ولذلك قال العلماء إن هذا ليس خيانة، هذا حق يعني حرم منه زوجة أو ولد فأخذوه ولا حرج عليهم في ذلك. قالوا: ويدخل فيه أيضا لو أن فلانا يعني أعطيته أمانة، أعطيته مثلا كتبا: يا فلان أرجع للكتب، أنا أعطيتك مثلا تفسير الحافظ بن كثير، أعطيتك كذا كتاب فقه وأنت ما أرجعت لي، والرجل خانك وأنكر، في يوم من الأيام دخلت بيته أو رأيتها معه في السيارة فبسم الله أخذتها وانطلقت بها إلى أهلك. قالوا: إن هذا أيضا لا حرج، لا حرج فيه. قال: والسبب؟ لأن هذا لا يسمى خيانة، أنت ما صنعت خيانة، وإنما الذي صنعته ظفرا بحقك الذي هو لك، وقد حرمت منه وقد خانك هذا الرجل، فأنت لم تقابل خيانة بخيانة، وإنما قابلت الخيانة بأخذ حقك. هذه يعني كما قال العلماء مسائل يسيرة، لكن نحن لا نطلق هذا الحكم للناس ونقول: يا فلان اظفر بما شئت، أي شيء اظفر، لا لا ما هو صحيح. نحن نذكر هذا يعني من باب يعني ذكر المثال فقط، وإلا هناك مسائل لا يصح فيها الظفر ولا يجوز. ولو راجعتم كتب الفقه خاصة عند هذا ستجد يعني ذكروا تفاصيل وأحوال لا يجوز أن تمد يدك فيها. نعم تلجأ بعد الله سبحانه وتعالى إلى ولي الأمر أو من ينيبه وتقول والله في كذا وكذا وحصل، نعم يعني يؤخذ لك حقك، لكن أن الإنسان في كل شيء يقول الظفر الظفر أنا أخذ حقي، لا. نحن ذكرنا أيها الإخوة مثال مثالين من باب التبسيط وبيان شرح المسألة، لكن أن يطبق في كل شيء لا، هذا يحتاج إلى نظر وإلى تأمل، وقبل ذلك يعني إلى استفتاء أهل العلم، كبار أهل العلم في يعني المسائل الخاصة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عالية مضمونة أو عالية مؤداة؟ قال: بل عالية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة.
نعم، لأنه كان مشركا، يعني كان لما أخذ منه أو طلبها منه كان في حال شركه، ولما يقول أغصبا يا محمد، لا، كان يقول أغصبا يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بس نحن سنذكر هذا إن شاء الله في خلال الشرح، لكن هو قال يا محمد، لا 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 يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم، ما كانوا يدعونه عليه الصلاة والسلام باسمه، وإنما بوصفه الشريف: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما يدعى عليه الصلاة والسلام باسمه، لكن هذا لما كان مشركا. نعم.
قال: أحسن الله إليكم. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العارية وفي ضمانها. العارية أيها الإخوة هي مثل الأمانة وتزيد عليها شيئا. الأمانة يعني يتحملها المؤتمن، يعني يؤديها إلى صاحبها، لكن لو حصل عليها شيء ننظر، إن كان قد تعدى أو فرط، إن كان تعدى أو فرط فإنه يضمن، لكن لو لم يتعدى فلا شيء عليه. مثلا لو أن رجلا وضع عندك جملا وقال: يا فلان، يعني خذ هذا الجمل أمانة عندك، إن رغبت تستفيد منه فلا حرج. فمثلا الرجل تعدى عليه، يعني حمل الجمل فوق ما يحتمل فانكسر ظهره، إذا نقول عليك أن تتحمل أيها المؤتمن قيمة، إن كان الكسر يجبر ولا كذا، المهم تتحمل ذلك، هذا يسمى أيها الإخوة التعدي. الحالة الثانية التفريط، لو أنه فرط ما أطعم الجمل، تركه يوم يومين، حصل له هزال وقد مات أو قد يموت بعد، فهنا أيضا يتحمل في هاتين الحالتين. العارية كذلك يعني عليه الضمان، الذي استعار منك ماعونا، استعار منك سيارة، استعار منك أي شيء، يتحملها في هاتين الحالتين. إن تعدى يعني حملها ما لا تحتمل أو استعملها في غير استعمالها، أو فرط ترك مثل السيارة في الشارع وعرضها في وسط الشارع وجاء واحد وصدمها، إذن هذا يتحمل لأنه فرط والحالة هذه. قالوا: وتزداد العارية شرطا آخر، يعني وتزداد العارية ضمانا آخر لو شرط المعير الضمان، قال: تراها أنا أعيرك لكن ترى عليك الضمان، سواء فرطت سواء تعديت أي أو لم تفرط ولم تتعدى عليك الضمان، إذا قبل المستعير الضمان فإنه يتحمل ذلك. هذا أيها الإخوة من الفروق بين العارية والأمانة، أنه لو اشترط المعير صاحب السيارة في الأصل أو صاحب الماعون أو الفأس أو غير ذلك، اشترط قال: شوف يا فلان ترى عليك الضمان، سواء تعديت أو ما تعديت، فرط أو ما فرط، ورضي ذلك الرجل الحمد لله، خلص يلتزم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذين الحديثين اختلف تعامله مع يعلى بن أمية ومع صفوان ابن أمية. يعلى بن أمية رضي الله عنه من يعني من مسلمة الفتح، ويعني في السنة الثامنة من الهجرة، وهو من وجهاء قريش ومن كرمائهم، وكانت داره قريبا من بيت الله الحرام، قالوا كان من كرمه هو وأبوه أمية، أسلم أيضا أبوه وعمه، كان لهم شأن في مكة، قالوا كانت دارهم لها بابان من الكرم، الناس يدخلون من باب ويأكلون ويشربون عند بيت الله الحرام ويخرجون مع الباب الآخر، فالناس يعني كان ولا شك يعني في مجاورة الحرمين الشريفين والبذل والجود والسخاء، هذا يعني أمر عرف سواء في الجاهلية عند بعضهم وما ازداد في الإسلام ولله الحمد إلا تعزيزا وإجلالا لبيت الله الحرام ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوار والقاصدين الحجاج والعمار هناك في بيت الله الحرام. على كل حال يعلى بن أمية استعار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام إذا أتتك رسلي، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أمره على اليمن، واستمرت إمارته وتوسعت حتى في عهد أبي بكر، وكان كريما على أهل اليمن، ذكروا من جوده وسخائه رضي الله عنه شيئا كثيرا، وقد توفي سنة 48 للهجرة. فعليه الصلاة والسلام أرسل قال إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. عليه الصلاة والسلام يريد يدخل معركة، وقيل أنها حنين كما سيأتي في حديث صفوان أيضا، ويحتاج إلى الدروع، أي معركة لابد القائد قائد الجيش يستعد لها. فقال قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل عارية مؤداة، لكنها مضمونة لو حصل التفريط أو التعدي، لكن شرط أكبر من هذا أو زيادة أنها تكون مضمونة على كل الأحوال سواء في التفريط ولا ما فيه تعدي أو ما فيه، لا. عليه الصلاة والسلام قال لا نحن لا نريد لا أو لا أتفق معك على أنها مضمونة على كل الأحوال، ولكنها سترد ستؤدى إليك، درع 30 درعا سيعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجاهدين معه. طيب في قصة صفوان بن أمية رضي الله عنه، وكان هذا في حال شركه، لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال أغصب يا محمد، يعني هنا ضبطت أغصب بالضم وبالفتح، فبالرفع وهذا هو الأشهر، قالوا هو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير الأمر غصب، يعني أنت بتغصبني، وجاء أيضا أنها يعني بالنصب أنها مفعول مطلق يعني لفعل محذوف، يعني أتغصب غصبا، لكن المشهور هو الرفع وعليه ضبط هنا في هذه النسخة. المهم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أغصب يا محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال بل عارية مضمونة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عارية مؤداة، من باب يعني استجلاب قلبه والطمأنينة له، يعلى بن أمية الصحابي ويعرف ومؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن حقا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يضيع، هو مؤدى هو مضمون، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يمكن يعني يخلف أو ينقص من الحق، بل كان يزيد عليه الصلاة والسلام لما استسلف من رجل بكرا، فلما ذهبوا ولم يجدوا إلا خيارا رباعيا، فقال عليه الصلاة والسلام أعطه مع أنه يعني أغلى منه، فعليه الصلاة والسلام كان يقضي ويزيد صلوات الله وسلامه عليه. لكن قال الشراح لما كان صفوان مشركا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلبه وأن يستميله إليه وأن يطمئن وأن يثق، خلاص هي عارية مضمونة، تفريط أو بدون تفريط، فيها تعدي أو عدم تعدي، ستصلك يا صفوان، وبالفعل على كل حال صفوان رضي الله عنه أسلم بعد زمن ويعني جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من وجهاء قومه وكان يعد في المطعمين. يعني كانت قريش يعني تفرح يعني مجيء الناس إلى بيت الله الحرام ويطعمون وكذا، فكان من المطعمين الذين يعدون صفوان بن أمية رضي الله عنه، بل وما زاده إسلامه وإيمانه إلا بذلا وجودا وسخاء. وقد نذر لله تبارك وتعالى قال: أي مشهد شهدته ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي لا أشهدن مثله أكثر، وأي دينار أنفقته ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفقن مثله وأكثر. وقد وفى رضي الله عنه وأرضاه، فقد شارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي ثم مع الصحابة، وشارك في غزوات الشام وبخاصة اليرموك، وتوفي رضي الله عنه رجع إلى مكة وبها توفي سنة 41 للهجرة 41 للهجرة. فعلى كل حال كما قلنا إن العارية لو اشترط المعير الضمان على كل الأحوال نعم وقبله المستعير لابد أن يفي بذلك والله أعلم. وإنما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التعامل بينهما لأن صفوان كان في حال يعلى بن أمية كان في حال إسلامه وصفوان كان في حال شركه والله أعلم. هنا يعني كلمة للشيخ بن عثيمين يعني في ما يعني ما ذكرته بس ما بال يعني كما قلنا أنها يحذر الإنسان من التعدي أو التفريط لأن هذا إحسان يعني في السطر الثامن من أسفل في صفحة 24 قال: وما نقص منها من الاستعمال بالمعروف فلا ضمان فيها، وأما إذا تعدى أو فرط وجدتها
أيوة قال نعم. وأما إذا تعدى أو فرط فإن عليه الضمان، فالتعدي أن يفعل ما لا يحل له، والتفريط أن يترك ما يجب عليه.
ما أجمل هل على كلام سبحان الله كلام العلماء يعني والله ولا شك إحنا لا نصف بمصف كبار أهل العلم، والإنسان يحتقر نفسه عندما لكن عندما تقرأ مثل هذه العبارات عبارات دقيقة. شوف يعني تعريف الدقيق من الشيخ رحمه الله تعالى، وعد الشيخ في العبارات وفي الدقة الشيخ بن عثيمين رحمه الله كالأئمة الكبار. قال: التعدي أن يفعل ما لا يحل له، والتفريط أن يترك ما يجب عليه. خلص جملتين وجملتين أدخل فيهما ما شئت من الأمثلة. نسمع الآن المثال. نعم قال: فإذا أعاره بعيرا
قال
يركبه،
فإذا أعاره بعيرا يركبه فحمل على البعير أكثر مما يتحمل وهلك البعير.
أنا أذكر يعني نستمع يعني من ضمن الإذاعات إذاعة القرآن الكريم يعني كان في لقاء مع الشيخ وسأله من يسأل يعني أسئلة تطرح على الشيخ رحمه الله تعالى في برنامج نور على الدرب وفي غيرها من البرامج الأخرى النافعة المفيدة والله الحمد. فسأل أو واحد قال: يا شيخ لو تأتي يعني من عنيزة يعني من القصيم لو تأتي مثلا للرياض العاصمة تلقي دروس ثم ترجع يعني مرة أخرى تجعل دروس يعني هنا وهناك. نعم هو كانت له دروس في بيت الله الحرام كما هو المعروف والمشهور عنه، وكان أيضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له زيارات ويلقي دروسا. الشيخ رحمه الله لما طرح عليه السؤال هكذا بدون تكلف وبدون يعني أي تمحن قال: يا فلان هذا السؤال خطأ من وجهين، هذا السؤال أو هذا الطلب خطأ من وجهين. أما الوجه الأول فإنه من العيب ومن قلة المروءة أن يأتي للرجل الضيفان وفما بالك بطلبة العلم وأهل العلم ويتركه ويقول: اجلسوا في القصيم أو في عنيزة على وجه الخصوص وأنا أذهب أترككم ثم أعود. هذا يقول هذه قلة مروءة، احنا جايين لازم يعني نرحب بهم ونشرح لهم، الا كما قلت عاد في الحرمين الشريفين هذا عاد له وضع خاص كل تشد له الرحال مع المسجد الاقصى هذا ولا شك تشد له الرحال. قال: اما الوجه الاخر فإنني يقول رحمه الله تعالى لا لم أمنع أحدا حضر مجلسا عندي، دروسي ولله الحمد معلنة وظاهرة وبينة ولله الحمد، والكتب التي نشرحها كتب أهل السنة والجماعة ومصادرها متنوعة ولله الحمد، فنحن نرحب ونفرح بمن يأتي ويحضر مجالس العلماء. فالشيخ رحمه الله يعني أنا أقول سرعة البديهة وعدم التكلف، ما قال أنا وأنا وأنا، لا أبدا، أنت إجابة سهلة واضحة ونحن أيضا نقتدي بها. الإنسان يجون ضيوف أو طلبة علم ويتركهم ويمشي، هذا قلة مروءة وقلة كرم. الأمر الثاني والله الحمد هذا منهج أهل السنة والجماعة، دروسهم معلنة، ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لا يهلك العلم حتى يكون سرا. ولذلك الآن من علامات الجماعات والأحزاب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة أن تجد لهم مجالس خفية غير معلنة ولا تعرف أسماءهم، بل يستعملون الكنى أبو فلان أبو فلان. طيب أين الكتب؟ ما فيه، مجالس خاصة أو أشياء مغلقة لا يطلع عليها الآخرون، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة الحمد لله دروس معلنة في الحرمين الشريفين، في بيوت الله عز وجل، في أماكن العلم والتدريس، الحمد لله ما في شيء خفي يعطى لفلان وفلان ما يعطى له، الحمد لله الدرس معلن عام يستفيد منه الناس جميعا، والإنسان يتحرى الأسلوب المناسب. إنسان يدرس في جامعة غير واحد درس في حرم، غير واحد درس في مسجد خاص، يعني كل شيء له أسلوبه. لكن شيء مغلق كما هو يعني ديدا ومنهج الجماعات والأحزاب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح، لا، هذا والله يضرب به عرض الحائط، وهذا من علامات شؤمهم وشرهم، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرورهم. فأنا قد ذكرت هذا من باب الفائدة عن الشيخ رحمه الله تعالى. طيب لعلنا نتوقف عند هذا الحد، كان بودنا نبدأ في باب الغصب، وهو باب عظيم من الأبواب التي يعنى العلماء بذكرها لا في كتب الفقه ولا في كتب الحديث، بل حتى في كتب الكبائر، لأن الغصب نسأل الله العافية كبيرة من كبائر الذنوب. ومن كما جاء هنا في الحديث قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، نسأل الله السلامة والعافية. هذا إن شاء الله سيأتي له حديث فيه وما بعده، والله أعلم. هذا يعني يسأل فيما سبق الحديث عنه، وهو ما حكم دعاء غير الله تعالى، يا بدوي يا فلان يا كذا، هذا شرك كما قلنا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الله سمع عبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قال جل وعلا سيدخلون جهنم داخرين. فلا شك لي والإخوة أن هذا هو الشرك بعينه وعلمه، وأيضا للشرك أيضا أنواع أخرى. فيجب الحقيقة من سمعته أو من زل لسانه أن ينبه إلى هذا، وأن هذا من الشرك، وأنه يجب التحذير منه. ولذلك لماذا العلماء يعيدون ويبدئون ويتكلمون في التوحيد ويحذرون من الشرك ويذكرون صوره وأحواله؟ كل هذا من أجل هذا الأمر. ولذلك يعني نحن دائما نوصي في مثل هذه المجالس بقراءة كتاب التوحيد بالأصول الثلاثة القواعد الأربع، وقد قرأناها والله الحمد في هذا المجلس، راجعها احفظها أولا، ثم اقرأ أيضا كلام الشراح عليها، سواء كلام سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين أيضا، الشيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، كلها تجد شروح مع الأدلة مع البيان. هذا لمن أراد الحق ليعمل به، ونسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الجميع ردا جميلا. يعني هناك توسع الحقيقة في بعض العبارات وهي لا تصح. هذا بعضهم يقول هل يصح القول الدنيا مدرسة والله هو المدرس؟ هذا كلام لا يجوز، لا يليق، ما يجوز هذا. يعني أنت كيف تسمي الله باسم تخترعه من نفسك المدرس؟ أعوذ بالله، ما يجوز مثل هذا الكلام. هذا للأسف يأتي على ألسنة بعض الدعاة أو بعض أصحاب الجوالات والمقاطع. والله أعلم. الحمد لله. هذا أحد الإخوة يريد يعني إعادة تعريف التعدي والتفريط، يعني كما يعني ذكرها الشيخ، فأقول يعني كما قال الشيخ، قال التعدي أن يفعل ما لا يحل له، ما لا يحل له، يعني كما قلنا يعني يحمل الجمل كما ذكرنا في المثال ما لا يحتمل، تعدى عليه، تجاوز. السيارة أيضا وضع عليها أشياء أو كذا لا تطيقها، أو ربطها في شيء أو كذا، ويعني أو سار بها في مكان تغريز مثلا أو سيول أو نحو ذلك. نعم. قال أيضا التفريط، قال أن يترك ما يجب عليه، يجب عليه تجاه هذا الشيء، إذا كان مثلا شيئا يعني حيا لابد يطعم، لابد. السيارة أيضا حتى أنت استعرتها واستفدت منها تحتاج إلى بنزين، إذا كان الزيت أيضا يحتاج أقرب وقت أنه يغير وأنت ما غيرت يعني سيحصل هناك خلل وخطأ كبير في السيارة، في المكينة إلى غير ذلك. فنعم، هذا هو يعني مقصود الشيخ رحمه الله تعالى. هذا يقول نرجو الدعاء المريض. نعم. قال هو ده، أنا ما فهم يعني الكلام ما هو واضح، لكنني كأنني فهمت أنه يقول أن هناك عوام يعني بعيدون يعني في بلاد، وكيف يتعلمون أو كيف كذا. نحن نقول أنت وإيام، لأنه يقول كيف يؤخذ العلم، نقول الحمد لله أنت الآن في أي قطر في أقطار العالم، العلم الآن صار مبذولا، ما في إنسان يقول والله أنا عايش يعني في صحراء منقطع عن هذا الكون. الحمد لله الآن فيه الجوالات، فيه مواقع في الإنترنت تستطيع. وأنا أذكر مثالا منارة الحرمين الشريفين التي هذا الدرس وغيره من الدروس مسجلة فيها، تستطيع. وأنا أعرف كثير ما شاء الله من الزوار جاءوا وتعرفوا على الدروس في الحرمين الشريفين ورجعوا إلى أهاليهم واستفادوا لله الحمد وتواصلوا. أيضا باستطاعتك تدخل على مواقع العلماء على وجه الخصوص، يعني فيه مواقع، موقع سماحة شيخنا بن باز، موقع سماحة شيخنا الشيخ بن عثيمين، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يعني كلها مواقع ولله الحمد مرتبة ومهيئة، وكل كتاب والدروس التي فيه. بل إنني يعني التقيت بكثير ولله الحمد من الزوار أو العمار يقولون والله ما رأينا هؤلاء المشايخ البتة، ولكن استفدنا من علمه. كان الإنسان يجعل يوم السبت مثلا قراءة في التوحيد، شرح التوحيد، الأحد بلوغ المرام، الاثنين في تفسير بن كثير، ويمشي هكذا. يقول الله الحمد شيئا فشيئا استفدنا وتعلمنا. فولله الحمد أنا أقول العلم لا ينقطع، لكن أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم رب الناس أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يا كاشف الضر، يا كاشف الضر، يا كاشف الضر، اللهم اكشف ضر المستضرين، اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمتك كل شيء. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا ممن ختم لهم هذا المجلس بمغفرتك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا على جلوسكم وإنصاتكم، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.